بسم الله الرحمن الرحيم.
نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان هذه النقطة، وهي أن القرآن الكريم له مراتب وجودية متعددة. فمرتبة من القرآن الكريم التي هي بأيدينا، وهي مرتبة شهادة القرآن الكريم، وهي التي عبرت عنها الآية المباركة في أول سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والمرتبة الأخرى للقرآن الكريم هي مرتبة وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن القرآن الكريم يشير إلى أن هذا القرآن الذي بأيديكم له ظاهر وله باطن، له غيب وله شهادة، له ملك وله ملكوت. وكما ذكرنا في بعض الأبحاث تقريبا للمطلب إلى الذهن، قلنا هذا الإنسان الذي أمامنا له ظاهر وله باطن. ظاهره هذا البدن وهذه الحواس وهذه الأعضاء وهذا الجسم الذي يمكن أن نقف على كل شيء فيه من خلال الحواس، من خلال الرؤية، من خلال اللمس، من خلال الشم ونحو ذلك. ولكن وراء هذا الظاهر يوجد ماذا؟ توجد نشأة أخرى عبر عنها القرآن الكريم: فأنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر. وذاك الخلق الآخر والنشأة الأخرى بعد ليست ظاهرة لنا، وإنما هي ماذا؟ باطنة، ليست مشهودة لنا، وإنما هي ماذا؟ غيب بالنسبة إلينا. وأنت عندما تحلل هذا الظاهر والباطن في الإنسان، هذه الشهادة والغيب، عالم الغيب والشهادة، تجد أن المقوم هو الباطن، وأن المتقوم هو ماذا؟ هو الظاهر. يعني أن هذا الظاهر إنما هو متقوم بذلك الباطن. صحيح جنابك تقول أنني رأيت بعيني، ولكن الواقع الذي رآه هي النفس لا التي رأت هي العين. صحيح تقول أذني سمعت، ولكن في الواقع الذي سمع هي النفس لا التي سمعت هي ماذا؟ هي الأذن. فلهذا ذكرنا في محله، قلنا نحن نجد أن النفس عندما تتوفى توفته رسلنا، أي عندما تفارق البدن، نجد أن هذه الأعضاء مع سلامتها ولكنها بعد لا تبصر ولا تسمع ولا ترى. إذن هذا يظهر لنا تلك الحقيقة، وهي أن السمع والبصر والشم ونحو ذلك إنما كان لذلك الباطن، لتلك الحقيقة، وهذه كانت مظاهر تلك الحقيقة، هذه كانت علامات على تلك الحقيقة، هذه كانت آيات تلك الحقيقة التي كانت تقوم وتحقق هذا الظاهر.
القرآن الكريم بعد أن اتضح لنا هذا المثال، القرآن أيضا يعتقد يبين هذه الحقيقة، يقول أن القرآن ليس القرآن فقط، بل كل شيء في هذا العالم له ملك وله ماذا؟ وله ملكوت، له شهادة وله غيب. وهذا هو الذي قالته الآية وشرحناه مرارا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طبعا الإنسان إذا وقف على الباطن لا يستطيع ألا يحصل له يقين. الوقوف على الباطن، رؤية الباطن، بعد ما لا مجال فيها للشك والارتياب، بخلاف الوقوف على الظاهر. قد يوصل الإنسان ها، وقد ماذا؟ لا يوصل الإنسان. كما ذكرنا مرارا أن الإنسان قد يؤمن بوجود النار، ولكن قد يؤمن بوجود الحرارة لها أو لا يؤمن، لأن الإيمان كان حصوليا. أما إذا وضع يده على النار بعد لا يستطيع أن ينكر ماذا؟ حرارتها وأثرها وإحراقها. رؤية الملكوت من قبيل القسم الثاني، من وقف على ملكوت السماوات والأرض، من وقف على باطن السماوات والأرض، من وقف على غيب السماوات والأرض، بعد لا مجال له أن يؤمن أو ينكر، يعني الأثر لا ينفك عن المؤثر. العلم سنخ علم لا ينفك عن الأثر المترتب عليه. القرآن يقول لكل شيء ظاهر وباطن. هذه الدنيا التي نشاهدها لها ظاهر، والآخرة هي ماذا؟ باطن هذا الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. القرآن أيضا ماذا؟ له ظاهر وله باطن. وإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا، بعد ماذا؟ لعلي، ها لعلي، بعد عال على العاقل، عال على الفهم، عال على الوصول إليه من خلال ماذا؟ المفاهيم. ومن هنا قلنا بالأمس بأن الطريقة لإدراك الظاهر شيء، والطريق لإدراك الباطن ماذا؟ شيء آخر. لا يمكن أن تدرك الظاهرة بوسائل باطنية، ولا يمكن أن تدرك الباطنة بوسائل ظاهرية. ومن هنا قلنا مرارا أن القرآن الكريم يعبر عن ذلك الباطن بالبصيرة، وعن هذا الظاهر ماذا؟ بالبصر، ويجعل الوصول إلى الباطن هو الرؤية القلبية، ما زاغ البصر، ويجعل الطريق إلى الظاهر هو ماذا؟ هو العين الظاهرية. فلهذا قالت الآية المباركة: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي ماذا؟ في الصدور. وقال: لما حشرتني، الآية المباركة، لما حشرتني أعمى ها وقد كنت بلي وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ماذا؟ تنسى. إذن في هذه النشأة أنت ذاك تلك البصيرة كنت قد أعميتها، إذن تحشر يوم القيامة ماذا؟ أعمى، مع أنه في الدنيا كان أعمى لو كان بصيرا هو، بحسب الظاهر كان بصيرا، وإلا بحسب الباطن ماذا؟ كان أعمى. ويوم القيامة يوم تبلى السرائر ماذا تظهر؟ تظهر الحقائق. فمن كان في هذه النشأة أعمى فهو في الآخرة ماذا؟ أعمى. وهكذا. طب هذه الآية المباركة الإخوة يتذكرون، قلنا بأن الإخوة يراجعون هذه الآية في المجلد 18 من الميزان صفحة 83. هناك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال بلي المجلد 18 صفحة 83 و84، قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الضمير للكتاب،
بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. التفتوا جيدا، هذا الكتاب المبين بفد نشأل بنشأتان في مرتبة واحدة أو فيه مرتبتان. قال الكتاب المبين فيه ماذا؟ نشأتان. نشأ إنا جعلنا هذا الكتاب المبين ماذا؟ قرآنا عربيا. ونشأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. خب، والتقسيم كما تعلمون قاطع ماذا؟ ها؟ قاطع للشركة. فإذا نشأة منه تتعقل، والتعقل لا يكون إلا من خلال المفاهيم والألفاظ والتعلم. ومن الواضح أن هذه النشأة ومعرفة قواعد هذه النشأة من القرآن الكريم لا تتوقف لا على تقوى ولا على طهارة ولا على إيمان ولا على إسلام. يمكن لإنسان ملحد أن يدخل في علم التفسير ويفهم دقائق البيانات القرآنية من ظواهرها وقواعد النحو والصرف وقواعد التفسير، يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ لا، محذورة في ذلك. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في النشأة الثانية، وهي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بعد الطريق للوصول إلى تلك النشأة بعد لا واتقوا الله و ها يعلمكم الله، ومن يتق الله بعد يجعل له ماذا؟ ها؟ فرقانا. وهذه هي الروايات التي وردت تقول بأن العلم نور ها يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. خب، هذه العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، هذا ليس مطلق العلم، وإلا هذا العلم احنا نستطيع ان نكسبه، هذا العلم الحصولي، ذاك العلم الحضوري، ذاك العلم الخاص الذي يحتاج الى ماذا؟ الى طهارة، وبتعبير القرآن الكريم بعد ذاك يحتاج الى تلق من الله سبحانه وتعالى. وعلمناهم من لدنا علما، او وانك لتلقى القرآن. بعد هذا يحتاج تلقي، هذا يحتاج الى ها الى طريق اخر للتعليم والتعلم. فلهذا عندما يأتي الى صفحة 84 يقول وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، تأكيد وتبيين لما تدل عليه الآية السابقة أن الكتاب في موطنه الأصلي الذي نزل ماذا منه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله. وبينا مرارا بأن هذا التنزل ليس هو على نحو التجافي، بل هو على نحو ماذا؟ على نحو التجلي. إذن عندما نقول القرآن يتنزل، لا يتبادر إلى ذهنك بأنه عندما نزل إلينا بعد موطنه الأصلي ماذا؟ فرغ منه. هذا التنزل الذي على نحو التجافي هو كذلك، يعني إذا كان القرآن هنا هذا مكانه، فإذا تنزل إلى هنا بعد غير موجود في هنا، هذا نسميه تنزل على نحو ماذا؟ التجافي. إذا نزل في موضع فهو غير موجود في الموضع السابق. وعندنا تنزل على نحو التجلي. قلنا أن التنزل على نحو التجلي هو عندما ينزل مرتبة لا تفرغ المرتبة السابقة من وجوده. كما أنه عندك علم تكتبه في الكتاب، فإنه بمجرد الكتاب على كتابة العلم على الكتاب لا يفرغ الذهن والنفس من ذاك العلم الموجود. وبينا هذا المطلب مرارا من أن التنزل على قسمين، تنزل على نحو التجافي وتنزل على نحو ماذا؟ التجلي. والقرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. فإذا عندما يتنزل بعد يذهب من عند الله أو لا يذهب من عند الله؟ لا يذهب، وإلا لو ذهب من عنده لم يكن محفوظا، كان ماذا؟ كان متغيرا. والقرآن يقول وما عند الله ماذا؟ باق. إذا لو نزل فتغير لم يكن ماذا؟ محفوظا. والقرآن يقول محفوظ عن التغير. إذا هذا التنزل الذي تشير إليه الآيات المباركة تنزل على نحو التجلي. فلما تجلى ربه للجبل جعله ماذا؟ جعله دكا.
هناك يقول والضمير للكتاب، وإنه في ضمير إنه، هذا الضمير لمن يعود؟ يقول إلى نفس الكتاب، يعني الكتاب فيه مرتبة قرآن عربي، وفيه مرتبة ماذا؟ ها؟ في أم الكتاب. والضمير للكتاب، والمراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا. التفتوا جيدا، إذن أم الكتاب ما هي صفته الأساسية؟ ما هي خصوصيته الأساسية؟ أنه لدينا هذا الكتاب، أن هذا الكتاب ما هو؟ عندنا. فإذا صار هذا الكتاب عند الله ولد الله، بعد تنطبق عليه القاعدة القرآنية، ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق. ومن هنا فسر الأم الكتاب بالكتاب ماذا؟ بالكتاب المحفوظ، قال باللوح، بالكتاب اللوح المحفوظ، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه آية أخرى تشير إلى أن القرآن أيضا فيه مرتبتان، مرتبة القرآن المجيد ومرتبة ماذا؟ كونه في اللوح المحفوظ. هسه لماذا سمي بأم الكتب؟ بحثه لعلنا سنشير إليه بعد ذلك. وتسمية هذا الكتاب بأم الكتاب، أو تسمية هذا اللوح بأم الكتاب، لكونه أصل كل الكتب السماوية. احنا عندنا ألواح كثيرة، عندنا العرش، عندنا الكرسي، عندنا لوح المحو والإثبات، هذه كلها كتب سماوية، هذه كلها كتب سماوية، وكلها أيضا ماذا؟ هسه بعضها فيها محو إثبات وبعضها ماذا؟ محفوظة. المهم أصل هذه الكتب جميعا هو أي كتاب؟ اللوح المحفوظ. وهذا اللوح المحفوظ سمي بأم الكتاب، لماذا؟ لأنه يعد المرجع العام لجميع الكتب السماوية. هسه هذا المرجع العام ماذا يوجد فيه؟ لعلنا سنقف عليه من خلال آية سورة الأنعام، بحثه يأتي بعد قليل. قال لكونه أصل الكتب السماوية يستنسخ منه غيره، والتقييد بأم الكتاب أولا ولدينا ثانيا، يقول للتوضيح لا للإحتراز، هسه سيأتي، ستأتي الإشارة بعد ذلك. والمراد بكونه عليا، لماذا يسمى هذا الكتاب، يصفه الله بأنه علي؟ قال على ما يعطيه مفاد الآية السابقة أنه رفيع القدر والمنزلة من أن تناله العقول. قلنا أن القسمة قاطعة ماذا؟ للشركة. إذا كان القسم الأول تناله العقول، فالقسم الثاني ماذا؟ هم تناله العقول؟ خب لم يكن هذا التقسيم قاطعا للشركة. إذن التقسيم قاطع ماذا؟ للشركة. إذا كانت المرتبة الأولى تناله العقول، فالمرتبة الثانية بعد ماذا؟ لا يمكن أن ينال بالعقل، له طريق آخر. وبكونه حكيما إشارة إلى إجماله وإحكامه، كتاب أحكمت آياته ثم ماذا؟ ثم فصلت. الإخوة يتذكرون في أبحاث البداية قلنا عندنا إجمال فوق التفصيل، وعندنا إجمال ماذا؟ دون التفصيل. الإجمال الذي هو فوق التفصيل يكون منشأ للتفاصيل، من قبيل ملكة المجتهد. هذه الملكة بسيطة لا توجد فيها تفاصيل، ولكن المجتهد أنت لو سألته 1000 سؤال هذه الملكة ماذا؟ تكون منشأ لكل هذه التفاصيل. نسمي هذا الإجمال الإحكام المحكم. إذن هؤلاء يفسرون قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، يعني كتاب له درجة ماذا؟ من الإجمال الذي تنشأ منه التفاصيل، بقرينة قوله تعالى ثم فصلت آياته. وهذان النعتان، أعني كونه عليا حكيما، هما الموجبان لكونه وراء العقول البشرية. يعني كونه عال وكونه محكم هذا يجعله بعد لا يمكن للعقول البشرية من الطرق المتعارفة ماذا أن تنال ما هو في أم الكتاب. فإن العقل لا ينال إلا ما كان من قبيل المفاهيم والألفاظ أولا، وكان مؤلفا من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض ثانيا، وأما إذا كان الأمر وراء المفاهيم والألفاظ، كانت بعد حقائق وجودية، كانت معاني لا يمكن أن تدرك من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال اللفظ. أنتوا واجدين بأنه الإنسان قد يدرك بعض المعاني، يقول لا أجد لفظا يعبر ماذا؟ ها؟ يعبر عنها. من قبيل كما يقول السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى في بعض كتبه، يقول هناك حقائق لا يمكن للألفاظ أن توصلها إلى ذهن الإنسان. يقول كيف؟ يقول لو فرضنا أن إنسان ولد أعمى من بطن أمه، وأنت تريد أن تميز له الألوان، يستطيع أو لا يستطيع؟ تقول له الأحمر غير الأخضر، يستطيع أن يفهم أو لا يستطيع؟ ها؟ هسه أنت استعمل له ألف لفظ ولفظ، تستطيع أو لا تستطيع؟ لا يستطيع أن يميز في ذهنه بين الأحمر وبين ماذا؟ الأخضر. لماذا؟ لأن الطريقة لتمييز الألوان ليست هي الألفاظ، وإنما هي ماذا؟ هي العين. وما لا يملك ومن لا يملك عينا لا يستطيع أن يميز. ما أدري ملتفتين للنكتة. يقول هناك جملة من المعاني، جملة من الحقائق، هذه لا مجال للألفاظ والمفاهيم إليها، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى طريق آخر من التعليم والتعلم، وبتعبيرهم تحتاج إلى الذوق، تحتاج إلى أن تتذوقها، أن تذوقها. ومن هنا هؤلاء يميزون بين علم الذوق وبين علم ماذا؟ وبين علم المفاهيم والألفاظ والكسب. أنتوا الآن لو شخص لم يتذوق الحلاوة أبدا، لا يعرف معنى الحلاوة، لم يتذوقها، هسه الآن أنت تريد تفهم بأن الحلاوة ما هي، تستطيع أو لا تستطيع؟ ها؟ كلما تبين له لا يستطيع أن يفهمها. متى يفهم الحلاوة ما هي؟ ها؟ عندما يتذوقها، يتذوقها ماذا؟ بلسانه، حتى لو لم يكن عنده لفظ، يفهم معناها أو لا يفهم معناها؟ ها؟ يستطيع أن يميز الحلاوة عن المرارة، وهذا بخلاف ما لم يتذوق. هناك مجموعة من المعارف، وهي في العام الأغلب هي المعارف هكذا، أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إليها من خلال المفاهيم، من خلال الألفاظ، من خلال عالم الكسب والتكسب والعلوم الحصولية. وهذا هو الذي يوجد في أم الكتاب، ويوجد ماذا؟ في اللوح المحفوظ. فلهذا قلنا أن الطريق إلى عالم شهادة القرآن شيء، وأن الطريق إلى غيب القرآن وباطن القرآن ماذا؟ ها؟ شيء آخر، طريقان. فلهذا قالت الآية المباركة كما ذكرنا مرارا، وإنه لقرآن كريم في كتاب ها مكنون. ولكن الطريق إلى الكتاب المكنون ما هو؟ ها؟ بعد علم، كسب، تكسب، ألفاظ، مفاهيم، لا يمسه إلا المطهرون. الطريق إلى الكتاب المكنون هو يمر من خلال ماذا؟ من خلال الطهارة. بعد الطريق، طريق التقوى، طريق الطهارة، طريق العبودية، لا طريق ماذا؟ الألفاظ والمفاهيم. فمحصل معنى الآيتين أن الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع لا تنال، وإحكام لا تناله العقول للوصفين المتقدمين. هسه لا تناله العقول، خب الناس كلهم لا يستطيعون أن يكونوا مصداقا للمطهرين، خب إذن كيف الطريق إليه؟ قال لا طريق إلينا إلا أن ماذا؟ ها؟ إلا أن ننزل القرآن. وإنما نزلناه، والتنزل ها كان بلغة عربية حتى يتعقل، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. واضح صار هذا المعنى؟ ومنه تفهمون لماذا أن القرآن دائما يؤكد على مسألة المثل في القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس، باعتبار أن هذا القرآن يشير إلى ماذا؟ إلى حقائق عالية، وتلك الحقائق العالية لا طريق للوصول إليها من خلال الألفاظ إلا من خلال ماذا؟ ها؟ إلا من خلال المثل. فلهذا قالت الآية المباركة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها ها إلا العالمون. يعني إذا بقيت أنت والمثل فأنت من الناس، أما إذا أردت أن تتعقل المثل فلا بد أن تكون ماذا؟ عالما. فالطريق إلى تعقل المثل هو أن تكون عالما. أما إذا بقيت أنت والمثل ولم تعبره إلى الحقيقة التي وراء المثل، بعد أنت من أي طبقة؟ ها؟ من طبقة العالمين لو من طبقة الناس؟ هذه من الآيات التي تجعل العالم في قبال الناس والناس في قبال ماذا؟ ها؟ في قبال العالم. وتلك الأمثال نضربها للناس، أما هذه الأمثال من يصل إلى مغزاها؟ العالم. فإذا الناس شيء والعالم ماذا؟ شيء آخر. خب، هذه الآية الأولى التي تشير إلى هذه الحقيقة، ومجموع آيات في القرآن تشير إلى هذه الحقيقة التي أشرنا إليها. ولكنه هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه أم الكتاب، لماذا أن هذا الكتاب هو أم الكتاب؟ يعني لماذا أن اللوح المحفوظ هو أم الكتب السماوية؟ الآية في سورة الأنعام تشير إلى هذه الحقيقة، الآية 59 من سورة الأنعام. الآية 59 من سورة الأنعام هكذا تقول، تقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هسه هنا ما هو المراد من المفاتح؟ ذكر المفسرون وأهل التحقيق بأن المفاتح إما جمع أن المفاتح إما جمع مفتح، والمراد من المفتح هي الخزينة. إذن وعنده مفاتح الغيب يعني عنده، وعنده ماذا؟ ها؟ خزائن الغيب. فترجع هذه الآية إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا ها؟ خزائنه. إذا قلنا أن المراد من المفاتح هو ماذا؟ المفتح. وإما أن المفاتح جمع مفتح، والمفتاح هو ماذا؟ هو المفتاح. وعنده مفاتيح الغيب يعني وعنده مفاتيح الغيب بيده. هسه على الخلاف، وإن كان السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يرجح الاحتمال الأول، لأنه يقول في القرآن لم يرد عندنا مفاتيح بمعنى مفتاح، وإنما كل ما ورد فهو ورد ماذا؟ بمعنى الخزائن. وهناك آيات كثيرة في القرآن قالت وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه. هسه هذه صدر الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا يشير إلى أن هذه الخزائن لا علمها منحصر بمن؟ ها؟ منحصر بالله. هسه هذا ليس بحثي هنا، بحثي يبدأ من هنا، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا بعلمه، وإلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا نريد أن نقف على هذا الكتاب المبين الذي يوجد فيه كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول أعلم كل شيء، كان على نحو الشهادة، على نحو الغيب، كل شيء في عالم الإمكان أعلمه، وجعلته ماذا؟ ها؟ في كتاب مبين. ما هو المراد من الكتاب المبين في هذه الآية؟ تعالوا معنا إلى صفحة 124 من المجلد السابع من الميزان. هناك يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول وقد دلت الآية على أن هذه الأمور جميعا، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض، خلوا ذهنكم جيدا يمي، أن هذه الأمور، لأنه هذه مقدمات بحث كمية علم الإمام، لأنه إحنا إذا انتهينا من هذه الأبحاث في القرآن، مسألة ماذا يأتي؟ ها؟ مسألة العذر يأتي، وعدم الافتراق عن القرآن الكريم. فلهذا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنه هذا القرآن أساسا، هذا البحث بعيد عن أبحاثنا في حديث الثقلين. لا، نحن إذا استطعنا أن نقف على العلوم المودعة في القرآن الكريم، عندها نستطيع أن نقف على العلوم المودعة عند العترة وأهل البيت الذين لا يفارقون القرآن الكريم. وقد دلت الآية، وفي هذه الأيام أسمع كثيرا من الإخوة يسألون عن مسألة ماذا؟ علم الإمام، سواء على مستوى كيفية علم الإمام أو على مستوى كمية وحدود علم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال، يقول: وقد دلت الآية على أن هذه الأمور في كتاب مبين، فما هو الذي منها في كتاب مبين؟ ما معنى أن هذه الأمور التي ذكرتها الآية المباركة، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا إلا في كتاب، ما معنى في كتاب مبين؟ ما معنى هذه في كتاب مبين؟ شنو معنى؟ هنا يقول: توجد احتمالات متعددة. الاحتمال الأول هو أن هذه الأشياء من جهة شهادتها وغيبها، بعد اتضح لكم معنى الشهادة ومعنى الغيب، يعني من جهة ملكها وملكوتها، من جهة ظاهرها وباطنها، هي أهو هذه الأشياء من جهة شهادتها وغيبها جميعا، أم هي من جهة غيبها فقط؟ كل شيء في كتاب المبين، يعني شهادتها وغيبها في الكتاب، لو غيبها في الكتاب وشهادتها ماذا؟ بأيدينا. هذا احتمال. وبعبارة أخرى، الكتاب المبين أهو هذا الكون المشتمل على أعيان هذه الأشياء؟ مراد من الكتاب المبين يعني هذا العالم، بعد مو كتاب مكتوب يحكي عن هذا العالم، لا، مراد من الكتاب يعني كتاب ماذا؟ مو كتاب تدويني، بل هو كتاب ماذا؟ كتاب تكويني. كل شيء في كتاب مبين يعني هذا العالم الموجود. يقول: هذا احتمال في الآية المباركة، عندما نقول كل شيء في كتاب، مرادنا من الكتاب هنا كتاب التكوين، يعني هذا العالم هو كتاب الله، ووجودات هذه العالم هي ماذا؟ هي الكلمات الإلهية كما وردت في جملة من الآيات القرآنية. لا يغيب عنه شيء منها، وإن غاب بعضها عن بعض. أم هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أم هو أمر وراء هذا الكون، يعني عالم الإمكان، مكتوبة فيه الأشياء نوعا من الكتابة. هسه من أقول مكتوبة، ذهنك مباشرة ليروح إلى الكتابة ماذا؟ ها؟ إلى الكتابة المادية، وإلا هناك أنواع من الكتابة، واحدة منها الكتابة بالقلم وعلى الورق. المهم أن الكتاب المبين شيء، وأن موجودات عالم الغيب والشهادة ماذا؟ شيء آخر. هذني شيئان، مو أن الكتاب المبين هو هذه الموجودات التي في عالم الغيب والشهادة، ولكن هذا الكتاب مخزونة فيه نوعا من الخزن غائب عن شهادة الشهداء من أهل العالم، لا طريق لهم بطرقهم المتعارفة أن يقفوا على ماذا؟ على مكتوبات هذا الكتاب، فيكون ما في الكتاب من الغيب المطلق. هسه عنده فد بحث مفصل السيد الطبطبائي للتفريق بين الغيب النسبي والغيب المطلق، الآن مو محل حديثنا. وببيان آخر، الأشياء الواقعة في الكون المعدودة بنحو العموم في الآية، يعني ويعلم ما في البر والبحر ونحو ذلك، أهي واقعة بنفسها في الكتاب المبين كما تقع الخطوط بأنفسها في الكتب، أم المراد عندنا أم الكتب التي بمعانيها كاشفة عن كل ماذا؟ كل هذا العالم. هذا الاحتمال الثاني أوضح أكثر، يريد أن يقول بأنه الاحتمال الأول كله هذا العالم، الاحتمال الثاني لا، أكو كتاب، هذا الكتاب نحن قبل أن نخلق السماوات والأرض كنا قد كتبنا فيه كل ما نريد أن نخلقه، من قبيل أن المهندس عندما يريد أن يبني شيئا أولا في ذهنه ماذا يفعل؟ ها؟ يخطط للبناء الذي يريد أن يبنيه، ثم يجعل ذلك التخطيط وبرنامج البناء يجعله ماذا؟ ها؟ في كتاب، ثم يبدأ بخلق العالم على أساس ماذا؟ ها؟ على أساس ذلك الكتاب الذي كتبه هو بنفسه. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يعتقد بشيء من هذا القبيل، وهو أن هذا الكتاب المبين الذي هو أم الكتب السماوية هو من قبيل برنامج العمل لخلق السماوات والأرض. فلهذا يقول كما تقع في الكتب التي عندنا، أم التفت، هي واقعة بمعانيها فيه كما تقع المطالب الخارجية بمعانيها، بنوع من الوقوع فيما نكتبه من الصحائف والرسائل، ثم تطابق الخارجة مطابقة العلم للعين. العلم يعني ما كتب في الكتاب المحفوظ أو في أم الكتاب، العين يعني العالم الخارجي. أيهما ترجح سيدنا؟ الاحتمال الأول وهو الكتاب المبين، يعني الكتاب التكويني هذا العالم، والاحتمال الثاني وهو أن هذا الكتاب برنامج عمل خلق السماوات والأرض كتبه الله سبحانه وتعالى. والروايات تشير إلى هذه الحقيقة، الآن لست بصدد بيانها، أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم فقال له ماذا؟ اكتب، فكتب ما يريد أن يوجده من السماوات والأرض، ثم ختم هذا الكتاب وجعله في ركن العرش، وهو الكتاب المحفوظ وهو أم الكتب. يقول نحن نميل إلى هذا الاحتمال الثاني، وهو أن هناك كتاب إلهي هو الذي على أساسه وجد هذا العالم. سيدنا ما هو الشاهد القرآني على هذه الحقيقة؟ يقول عندما نرجع إلى الشواهد القرآنية نجد يؤيد الاحتمال الثاني للاحتمال الأول، لكن قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن تقع أي مصيبة وقبل أن تقع أي حادثة وقبل أن يقع أي شيء، فنحن هذا الشيء كان مكتوبا أين عندنا؟ في كتاب، هذا الكتاب الذي هو كتاب لدينا، كتاب عندنا ونحو ذلك، يدل على أن نسبة هذا الكتاب إلى الحوادث الخارجية نسبة الكتاب الذي يكتب فيه برنامج العمل إلى العمل الخارجي. وكذلك قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا وفي السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أين؟ إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى ولا يعزب عنه مثقال أيضا، وقوله تعالى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خب هذه الآيات القرآنية من يقرأها الإنسان يكتشف بأنه الكتاب ليس هو هذا العالم، يعني ليس هو كتاب التكوين، وإنما هو شيء غير هذا العالم كتب فيه كل شيء وهو اللوح المحفوظ. إذن فالكتاب المبين أيما كان، هسه حقيقة ما هي؟ مجرد غير مجرد، مادي غير مادي، الآن احنا لا نتكلم في هذه الجهات، فقط نتكلم أن الكتاب المبين في القرآن الكريم غير ماذا؟ غير هذا العالم. يقول فالكتاب المبين أيما كان هو شيء غير هذه الخارجيات من الأشياء، غير زيد وعمرو بكر سماء أرض إلى آخره، بنحو من المغايرة أولا، التفتوا جيدا، وهو يتقدمها من قبل أن نبرأها، فهو موجود ماذا؟ قبلها، بل مو موجود قبلها، وهو يتقدمها ثم يبقى بعد فنائها وانقضائها. ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق، في كتاب مكنون، في لوح محفوظ، ونحو ذلك من الآيات. فهو موجود على أن هذه الموجودات والحوادث التي في عالمنا متغيرة متبدلة تحت قوانين الحركة العامة، والآيات تدل على أنها متغيرة. إذن هذه شيء، وذاك اللوح المحفوظ، وأم الكتاب، والكتاب المكنون، ولدينا وعندنا ماذا؟ شيء آخر. تتمة الكلام إن شاء الله تأتي غد، والحمد لله رب العالمين.